الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد أيها الإخوة الفضلاء فأحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء هذا إزعاج يا أخي اخفض الصوت قليلا الله يرضى عليك أحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء في هذا المسجد المبارك وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وشكر الله لإخواننا في جامعة إفريقيا وفي الندوة العالمية للشباب الإسلامي هذا المجهود المبارك وهذا الجمع الطيب وهذا التعاون على البر والتقوى وأسأل الله سبحانه أن يجعل ذلك لنا ولهم ولكم في موازين حسناتنا يوم نلقاه وهذه المادة التي أطرحها عليكم في هذا اللقاء قد كتب فيها علماؤنا الأولون رحمة الله عليهم أجمعين وكتب فيها كذلك بعض المعاصرين وهي مما لا يستغني عنه طالب علم وكان العلماء الأولون دائما يستحبون للطالب قبل أن يشرع في الطلب أن يحفظ قصيدة الألبيري التي وجه فيها نصيحة إلى ولده أبي بكر قال له أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من عشاها ويهديك الطريق إذا ضللت إلى أن قال يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فهذه القصيدة قد تضمنت جملة من الوصايا التي لا غنى عنها ومثل هذا اللقاء أيها الإخوة الكرام ما يتسع لذكر كل ما يتعلق بالوصايا التي ينبغي أن توجه لطالب العلم لكنني أحيلكم على ما كتبه الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله في رسالته التي عنون لها بزغل العلم زغل العلم وكذلك ما كتبه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في رسالته التي عنون لها بحلية طالب العلم وكذلك ما كتبه الشيخ إبراهيم الحمد وفقه الله بعنوان وصايا لطالب العلم فكل هذه رسائل مفيدة وأنبهكم على رؤوس تلك الوصايا التي أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها فأول هذه الوصايا أيها الإخوان الإخلاص الإخلاص فإن الرياء آفة القراء الرياء آفة القراء ونعني بالقراء العلماء والإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله له رسالة سماها آفات القراء فكثير من الناس قد يتعلم العلم من أجل أن يتصدر أو من أجل أن يشار إليه أو من أجل أن يشتهر بين الناس أو من أجل أن يصيب شيئا من الدنيا وقد حذرنا من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن أول يا حذيفة هذا الصوت يا أخواننا ما مزعج طيب أنا منزعج سبحان الله ها؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومن بينهم قارئ، وفي رواية عالم يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله عز وجل نعمه ثم يقول له ما عملت فيها، يقول يا رب تعلمت العلم وعلمته الناس، فيقول الله عز وجل كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم ليقال قارئ، وقد قيل خذوه إلى النار. وفي الحديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وفي الحديث من تعلم العلم ليماري به العلماء أو يجادل به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه لم يجد عرف الجنة. هذا تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يداخل التعلم أو التعليم رياء أو طلب للدنيا، وأسأل الله أن يتوب علينا جميعا. والرياء أيها الإخوة الكرام لا يكاد يسلم منه أحد، لكن مطلوب من المرء أن يجاهد نفسه بأن يكثر من الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكذلك يجاهد نفسه بأن يجتهد في إخفاء ما يستطيع من العمل، يجتهد في إخفاء ما يستطيع من العمل. وآفة طلبة العلم أيها الإخوان أن الواحد منهم دائما يحاول أن يظهر ما عنده، يقول أنا قرأت من القرآن كذا وكذا، وقد قرأت من الكتب كذا وكذا، وعندي من القراءات كذا وكذا، وعندي من الأسانيد كذا وكذا، وقد لقيت من العلماء فلانا وفلانا، وقد أثنى علي فلان وفلان، وهكذا. وكله داخل في قول ربنا جل جلاله ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر. فهذه هي الوصية الأولى أيها الإخوة الكرام. الوصية الثانية الأدب، الأدب الأدب، اجعل أدبك قمحا وعلمك ملحا، اجعل أدبك قمحا وعلمك ملحا. يعني الأدب لا بد أن يكون كثيرا ويكفيك من العلم القليل، لكن لو كان العلم قمحا والأدب ملحا فلا فائدة في علم لا يثمر أدبا. مطلوب منا أن نتأدب أولا مع ربنا جل جلاله، الأدب مع الله، فإذا ذكرت الله لا بد أن تتبعه بما يدل على الإجلال والتعظيم والافتقار إليه سبحانه، فتقول الله جل جلاله، الله سبحانه وتعالى، الله تبارك اسمه، الله عز وجل، ونحو ذلك. نتأدب مع ربنا جل جلاله، نتأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا من الأدب مع القرآن أن الإنسان ما يحمله بالشمال، من الأدب مع القرآن ألا تمسه إلا على طهارة، من الأدب مع القرآن ألا يوضع على الأرض ولو كانت أرض المسجد الطاهرة، من الأدب مع القرآن ألا تعلوه بشيء، لا تضع على القرآن نظارة ولا تضع على القرآن كتابا ولا شيئا من ذلك، من الأدب مع القرآن ألا تمد رجليك إلى المصحف، فإن بعض الناس قد يضع المصحف أو يكون المصحف أمامه ثم يمد رجليه، هذا كله مما يتنافى مع الأدب. وبعض الناس يبلغ به سوء الأدب أنه يفعل ذلك ثم إذا نهي يقول لك ما الدليل، قل هذه ما تحتاج إلى دليل، الأدب ما يحتاج إلى دليل، ويكفينا قول ربنا جل جلاله ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم مطلوب منا كذلك الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نذكره كما نذكر سائر الناس، بل لا بد أن نتأدب معه، أن نجله، أن نوقره، أن نعظمه. فإن ربنا جل جلاله قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وقال لنا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لابد أن نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرناه، لابد أن نتأدب مع سنته صلوات الله وسلامه عليه، ثم كذلك نتأدب مع الصحابة رضوان الله عليهم، مع التابعين، مع العلماء. فإذا نقلنا عنهم أو ذكرناهم نترحم عليهم ونترضى عنهم وننشر مناقبهم، خاصة في زماننا نحرص على أن نذكر الناس بمناقب الصحابة، بفضائل التابعين، نذكرهم بما كان عليه علماء الأمة الأقدمون والمحدثون من التقى والهدى في زمان كثر فيه الطعن في أهل العلم والتنفير منهم والتزهيد في لقائهم. وقد كان بعضهم يقول: قبيح بكم أن تستفيدوا من علمنا ولا تترحموا علينا. لابد أن نترحم على علمائنا. وتعلمون أيها الإخوة الكرام أن الإنسان إذا فقد الأدب فإنه سينحدر في واد سحيق من انتهاك حرمات المسلمين. ومن قرأ أخبار الخوارج يعرف بأنهم أول ما فقدوا الأدب. الخارجي الأول جدهم لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، غنائم هوازن، فقال له: يا محمد اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. النبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه ثم قال له: ويحك، من يعدل إن لم أعدل أنا؟ خبت وخسرت إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ عليه الصلاة والسلام ثم مسح وجهه وقال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا الرجل سيء الأدب ما اعتذر، ما كلف نفسه بأن يبذل اعتذارا ولا أن يتوب إلى الله، وإنما ولى مدبرا. فاستأذن بعض الصحابة في قتله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من صلبه، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يرجعون إليه حتى يرتد على فوقه. وذكر في الحديث الآخر بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هؤلاء أول ما فقدوا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الخلف السيء من بعد ذلك الرجل، ففقدوا الأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفروا العالم النبيل والإمام الجليل والسيد المبجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كفروه، أخرجوه من ملة الإسلام والعياذ بالله. فأقول أيها الإخوة الكرام، لا بد لطالب العلم أن يتحلى بالأدب. ثم الوصية الثالثة: لا تقل على الله ما لا تعلم، لا تقل على الله ما لا تعلم. فإن ربنا جل جلاله حرم علينا ذلك، فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال علماؤنا المعاصي هاهنا رتبت ترتيبا تصاعديا، فأعظم المعاصي القول على الله بغير علم. لماذا؟ لأن الشرك الذي هو أكبر الكبائر حقيقته قول على الله بغير علم. الله جل جلاله السورة التي قرأتموها اليوم يقول فيها: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ويقول: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، إلى غير ذلك من الآيات. فلا تقل على الله ما لا تعلم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: العلم ثلاثة: آية محكمة، وسنة ماضية، ولا أدري. العلم ثلاثة: آية محكمة، وسنة ماضية، ولا أدري. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. ويقول علي رضي الله عنه: خمس من سافر فيهن إلى اليمن كنا عوضا عن سفره. لا يخشى عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، ولا يستحي أن يتعلم ما لا يعلم. ومنزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس زوى الجسد. هذه الخمسة علي رضي الله عنه يوصي بها، ومن بينها: ولا يستحي أن يقول لما لا يعلم الله الله أعلم. هذه دائما إلزمها. ولذلك أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، وهو سيدنا القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضوان الله عليهم، كان في مجلس من مجالسه والناس من حوله كثيرون. واحد من الناس طرح عليه سؤالا، وبعض الناس أيها الإخوة الكرام لا يتصور بأن الشيخ لا يدري شيئا، يتصور أن الشيخ بكل شيء عليم وأنه لا بد أن يجيب عن كل مسألة. فسأل سؤالا فقال له القاسم: لا أحسنه، يعني هذا السؤال لا أحسن الجواب عنه. فبدأ يلح عليه فقال له: لا يغرنك طول لحيتي ولا اجتماع الناس حولي، والله لا أحسنه، يعني أقسم والله لا أحسنه. فقال له شيخ من قريش جالس عنده، قال له: يا ابن أخي إلزمها، إلزم هذه الكلمة لا أحسنه، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال له القاسم: والله لا أن أخر من السماء أحب إلي أن أقول على الله ما لا أعلم، ما يستحي. وسيدنا مالك رضي الله عنه لما جاءه رجل من أهل اليمن فسأله عن 48 مسألة، أجاب في 32 بلا أدري، في الثلثين لا أدري لا أدري لا أدري. فالرجل قال له: جئتك من اليمن وتقول لا أدري؟ قال له: نعم لا أدري. قال له: ماذا أقول للناس؟ في ناس ينتظرون الجواب. قال لهم: قل لهم مالك بن أنس لا يدري. قال له: أما تستحي؟ فقال له: لكن الملائكة ما استحت حين قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فيا أخي الحبيب قل لا أدري، لا أدري، تسلم عند الله وتسلم عند الناس. أما الإنسان الذي يقتحم يعني كل قضية ويتكلم في كل مسألة فهذا إنسان كما قال ابن مسعود: إن الذي يفتي في كل ما يسأل عنه لمجنون، مجنون. لأن سيد العلماء صلى الله عليه وسلم كان يقول لا أدري، لما سئل أي البقاع أحب إلى الله؟ قال لا أدري حتى أسأل جبريل. فلما سأل جبريل قال لا أدري حتى أسأل ميكائيل، ثم جاءه بالجواب قال له إن أحب البقاع إلى الله المساجد، وإن أبغض البقاع إلى الله الأسواق. طيب، الوصية الرابعة أخي الحبيب، الدعاء، الدعاء، لا تستغني عن الدعاء، كن قوي الصلة بالله عز وجل، أكثر من الدعاء لله سبحانه بأن يعلمك وأن يفقهك وأن يفتح مغاليق قلبك وأن يشرح صدرك بنور العلم وأن يرزقك العمل وأن يجعل هذا العلم حجة لك لا عليك. الدعاء لا يستغني عنه أحد، ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بجوامع الكلم، وكان عنده دعوات ما أعذبها ما أطيبها، احرص على أن تحفظها. ومن أطيب دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كان يدعو بهذا الدعاء في كل صباح بعد أن يصلي صلاة الصبح. وعلمنا عليه الصلاة والسلام إذا أصبحنا وإذا أمسينا أن يقول أحدنا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان من أعذب دعائه اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. انتبهوا، هذا الدعاء احفظوه، اللهم اجعلني صبورا. طلب العلم يحتاج إلى صبر، والعمل بالعلم يحتاج إلى صبر. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا. والله جل جلاله قال وقليل من عبادي الشكور. واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. بعض الناس نسأل الله العافية، بل كثير من الناس هو في عينه كبير ما تكاد تسعه الأرض، بينما هو عند الناس لا يساوي شيئا. بعض الناس إذا تكلم يقول نحن، ما شاء الله كأنه الإمام أبو حنيفة، نحن وقد قلنا ورجحنا وعندنا. من أنت يا عبد الله؟ يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ دائما الإنسان أيها الإخوان يهضم نفسه، ما يتكلم عن نفسه، ما يرى نفسه شيئا مذكورا. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل الله بي. سيدنا علي رضي الله عنه لما سأله محمد ولده محمد ابن علي ابن أبي طالب المعروف بابن الحنفية، قال له يا أبت من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له أبو بكر. قال له ثم من؟ قال ثم عمر. قال فخشيت أن أقول له ثم من فيقول عثمان، قلت له ثم أنت؟ قال ما أبوك إلا واحد من المسلمين، مع أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنت مني بمنزلة هارون من موسى. سيدنا عمر رضي الله عنه لما قال له أحد الناس أنت خير أم أبو بكر؟ بكى عمر رضي الله عنه وقال ليتني شعرة في صدر أبي بكر، كان أبو بكر أطيب من ريح المسك وأنا أضل من بعير أهلي. والله ليلة لأبي بكر مع رسول الله في الغار خير من عمر وآل عمر. الإنسان دائما الموفق يهضم نفسه، ما يرى نفسه شيئا. ثم الوصية التي بعدها أيها الإخوة الكرام، أطلب من والديك الدعاء، لا تستغني عن طلب الدعاء من والديك، فإن دعوة الوالد لولده مستجابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمسافر حتى يرجع ودعوة الوالد لولده. وفي رواية والإمام العادل فدعوة الوالد لولده مستجابة. وفي ذلك قصة محمد بن واسع رحمه الله ورضي عنه. هذا العبد الصالح ذكر بأن أمه أسلمته إلى المعلم ليعلمه، بدأ يلقنه القرآن، قال فاستعجم لساني بالفاتحة، بالفاتحة المعلم يلقنه وما يستطيع ينطق وراء المعلم، والمعلم دائما ما يحب الطالب البليد، يحب الطالب الذي يتوقد ذكاء. قال فلما أيس مني قال لي يا بني ألك أم؟ قلت نعم. قال مرها فلتدع لك، خلي أمك تدعو لك. قال فرجعت إلى أمي فأخبرتها بما قال المعلم، فدعت لي فحفظت القرآن وتعلمت العلم وقرأت الحديث. قال وبينما أنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث الناس يوما وقد اجتمعوا حولي، إذ جاء ذلك المعلم وأنا أعرفه. تعرفون الطالب يعرف المعلم، والمعلم قد لا يعرف الطالب لأن الطلبة كثيرون. قال فوقف يستمع إلي. قال وبعدما انتهيت جاء فصافحني وقال لي جزاك الله خيرا، ما ظننت أحدا في هذه الأمة بمثل هذا العلم. قال فهممت أن أقول له ألك أم؟ مرها فلتدع لك. قال لكنني استحييته. أي فهذا المعلم جزاه الله خيرا أرشد الرجل إلى ما ينفعه. ولذلك يا أيها الإخوان، يا طلبة العلم، اطلبوا من الوالدين أو ممن هو حي منهما أن يكثر من الدعاء لك بأن يعلمك الله العلم النافع وأن يرزقك العمل الصالح. ثم الفائدة التي بعدها، لا تحتقر الفائدة وإن قلت، لا تحتقر الفائدة وإن قلت، احرص على الفائدة، على العلم، ولو كان يسيرا، ولو كان قليلا، فإن العلم كالماء يجمع قطرة قطرة. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم يقولون كنا نهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأله، وكان يعجبنا أن يأتي الرجل من الأعراب فيسأل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب ونحن نسمع. ليه؟ لأن الأعرابي لا يبالي، يطرح ما عنده من أسئلة. أما الصحابة فقد كانوا متأدبين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر أنس رضي الله عنه قصة ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه في الأسئلة الكثيرة التي طرحها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام، وفي آخر الحديث أفلح إن صدق. وفرحوا أيضا بسؤال الأعرابي لما جاء، قال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، يقول أنس حتى ظننا أنه قد كره مسألته، ثم قال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة غير أني أحب الله ورسوله. فقال له عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، وتلا عليه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول أنس فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بسؤال الأعرابي وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أشهد الله أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأسأل الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بعملهم. هكذا يقول أشهد الله أني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأسأل الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بعملهم. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على الفائدة ولو كانت قليلة ولو كانت يسيرة. ثم الوصية التي بعدها: حذاري حذاري من كتمان الفائدة عن إخوانك. احذر يا طالب العلم من أن تكتم ما تعلمت عن أخيك، بل احرص على أن تبث العلم وأن تنشره. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لك قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. العلماء الذين جعل الله لهم القبول هم الذين حرصوا على أن ينشروا العلم وأن يبثوه في الآفاق. ولذلك الأمة ما كان فيها أولئك العلماء المشهورون المعدودون، بل كان فيها علماء كثيرون في القديم والحديث. لكن أيها الإخوة الكرام، من حرص على نشر العلم فهو كمسك ينفح طيبا، ينشر الطيب على الناس. ومن تعلم العلم ثم كتمه فهو كوعاء أوكي على مسك، وعاء فيه طيب لكنه مربوط، هل ينتفع برائحته؟ ما ينتفع به. واحذر من أن تدخل في الوعيد الوارد في القرآن: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفي الحديث: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ثم الوصية التي بعدها: لا تبالي بالإهانة الشخصية إن سلم لك دينك. لا تبالي بالإهانة التي توجه إلى شخصك ما دام دينك قد سلم. يا أيها الإخوة الكرام، جرت عادة الناس، كل الناس، بأن الإنسان يحزن إذا سبه ساب أو شتمه شاتم أو تطاول عليه متطاول، هذا شيء طبيعي. والله جل جلاله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لكن الممنوع أن يحملك هذا الحزن على أن تترك ما أنت فيه، أن يعوقك عن مواصلة الطريق. يا أيها الإخوان، تأملوا: من من النبيين، من من المرسلين، من من المصلحين، من من العلماء العاملين سلم من الإهانة؟ هل تستحضرون أحدا؟ الله جل جلاله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما، أما زال في السفهاء من يسبهما، من يلعنهما بالليل والنهار ويعتقد ذلك قربة يتقرب بها إلى الله؟ موجود ولا ما موجود؟ موجود. إذا كان أبو بكر وعمر وهما خير خلق الله بعد النبيين ما سلما من الإهانة بل من اللعن والسب والشتم، فهل أسلم أنا وأنت؟ فمن أنا ومن أنت؟ بل ما أنا وما أنت؟ ولذلك لا تبالي أيها الأخ الكريم بالإهانة التي توجه إليك. سيدنا مالك رضي الله عنه دخل عليه أحد السفهاء فقال له: يا أبا عبد الله، أنت أحيانا تخطئ وأحيانا لا تصيب. فالإمام مالك ما فطن لكلام الرجل، قال له: كذلك أهل العلم في كل زمان. يخطئون ويصيبون. فالرجل خرج فرحا مسرورا بأنه طعن مالكا ومالك ما انتبه. فلما خرج قالوا لمالك: يا أبا عبد الله، ما فقهت مقالة الرجل، أنت ما فهمت ما قاله. قال له: وما قال؟ قال له: هو يقول لك أنت أحيانا تخطئ وأحيانا لا تصيب، يعني أحيانا تخطئ وأحيانا تخطئ، ما عندك إصابة قط. فما زاد مالك رحمه الله على أن قال: ما عهدت أهل العلم يقولون ذلك، ورجع إلى درسه. طيب بالله عليكم الآن، من هذا الرجل؟ من يعرفه؟ من يعرفه؟ لا أحد، ذهب. وبقي مالك هو مالك. إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار ونور سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان، رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك الآن من المعاصرين عهدنا بعض الناس يطعنون في الأئمة الكبار من المعاصرين ويتكلمون عنهم بقالة السوء، ولكن بقي هؤلاء علماء أعلاما الأمة تحبهم وتقدرهم، وذهب الطاعنون إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمير. ثم الفائدة التي بعدها: لا تتأثر بقلة المستفيدين، لا تتأثر بقلة المستفيدين. يعني أحيانا أيها الإخوة الكرام، قد تقوم في مسجد من المساجد أو في ندوة من الندوات تتكلم فينفض الناس، ربما ما يبقى معك أحد أو ما يبقى معك إلا القليل. عبد الرحمن ابن مهدي المحدث الكبير الإمام العظيم رحمه الله قال: كان لي مجلس عصر كل جمعة، فكان إذا كثر الناس سررت وانشرحت، وإذا قل الناس ضاق صدري وانقبضت. فذكرت ذلك لبشر بن منصور فقال لي: ذلك مجلس سوء فلا تعد إليه، أنت لا تريد وجه الله، ذاك مجلس سوء فلا تعد إليه. يعني بعض الناس إذا وجد الكثرة الكاثرة انشرح، فإذا وجد القلة القليلة فإنه ينقبض. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأنه يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، الرهط العدد القليل، ويأتي النبي ومعه الرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، ما استجاب له أحد. وأذكر لكم أيها الإخوان عن بعض العلماء المعاصرين، وهو فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الحنبلي رحمه الله. هذا الرجل كان عالما فحلا وإماما جليلا، وكان له مجالس علم بعد صلاة الفجر وفي وقت الضحى وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء. ما عنده في الدنيا مهمة إلا التعليم. يذكر عن بداياته يقول: ما كان يأتي إلى مجلسي سوى النفر القليل من الناس. يقول: في يوم من الأيام جئت إلى الدرس في المسجد فما وجدت أحدا، وجدت كتابا، يعني طالب وضع كتابه وذهب. قال: فقلت أصلي ركعتين إلى أن يأتي هذا الطالب الذي وضع كتابه. قال: فلما سلمت من ركعتين لم أجد الكتاب، حتى صاحب الكتاب جاء فأخذ كتابه وذهب. لكن الشيخ رحمه الله صبر وصابر ورابط وثابر، فما توفي رحمة الله عليه إلا ومجلسه فيه نحو من 500 طالب معهم الدفاتر والأقلام، كلهم يكتب عنهما ما يقول. طبعا جمع هذا كله الآن صار له يعني مجلدات في التفسير ومجلدات في شرح زاد المستقنع ومجلدات في العقيدة وغير ذلك من أبواب العلم النافعة. لكنه رحمه الله في بداية أمره لو أنه تأثر فقال والله الزمان زمان سوء والناس ما عادوا راغبين في العلم فانقطع، لا فوت على نفسه وعلى الناس خيرا عظيما. فلا تبالي بقلة المستفيدين. ثم الوصية التي بعدها: يا طالب العلم احرص على الصحبة الصالحة، احرص على الصحبة الصالحة، فإن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب يسحبك إلى الخير أو إلى الشر. فلو أنك اصطفيت من إخوانك رجلا أو رجلين تتعاون معهما على البر والتقوى فإنك تستفيد بركة صحبتهما، إذا نسيت ذكروك، إذا ذكرت أعانوك، يتعاونان معك على البر والتقوى. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لغلام نحوي من الأنصار: هلم فلنجمع العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم وافرون، وافرون موجودون. فقال لي: يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ الصحابة الكبار العلماء موجودون: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، معاذ ابن جبل، أبي ابن كعب، أبو موسى الأشعري، عبد الله بن مسعود، كل هؤلاء علماء وغيرهم كثير. قال: فتركته وأقبلت أطلب العلم، فكنت آتي الرجل من الصحابة فيقال لي إنه قائل، قائل أي نائم نومة القيلولة، فأبقى على بابه تسفي علي الريح، الريح تأتي علي. قال: فإذا خرج للصلاة قال: ما جاء بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول: جئت أطلب العلم. يقول: هلا أرسلت إلي فآتيك أنا؟ يعني تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنت أقول: أنت أحق أن تؤتى. قال: فما أتت علي سنون، سنون جمع سن، لا جمع سنة، جمع سنة، فما أتت علي سنون إلا وقد ازدحم الناس على بابي. فقال ذلك الأنصاري: إن هذا الغلام القرشي كان أعقل مني وأحكم، كان أعقل مني وأحكم. ثم الوصية التي بعدها: يا طالب العلم لا تبالي بالمفاجآت. المفاجآت بمعنى قد تسمع من الناس أمورا منكرة، قد ترى منهم أحوالا منكرة، وهذا الكلام مهم جدا أيها الإخوان. يعني الآن مثلا أنت مهمتك أن تطلب العلم، هذا فرض الله عليك الآن. الآن بعض الناس همه أن يأتيك بالأخبار المزعجة، الأخبار المزعجة هنا وهناك، مما يزيدك غما وهما وضيقا ونكدا، وقد يقعد بك عما أنت فيه. لا تبالي بهذا كله، لا تبالي، لا تهتم، لأن تلك الدائرة أنت لا تملك التأثير عليها. الدائرة، الدائرة السياسية الآن، أحوال المسلمين المضطربة. بعض الناس قد يأتيك بصور الناس الذين يذبحون في بلاد الشام، أو بالغارات التي تحصل على إخواننا في بلاد الأفغان أو كذا. نعم، مطلوب منا أن نهتم بأحوال المسلمين وأن ندعو لهم وأن نذكر بقضاياهم، لكن الإغراق في هذه التفاصيل أيها الإخوة الكرام قد يسبب للإنسان ضيقا في صدره وعكرا في مزاجه بما يقعد به عن المهمة الأصلية التي كلف، التي كلف بها. لا، ما تغرق في هذه التفاصيل، لأنك لا تملك تأثير. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب بن الأرت رضي الله عنه ودمه يسيل قال: وقد لقينا من المشركين عنة وشدة، قلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام حسم مادة تلك الشكوى، قال له وقد اعتدل في مجلسي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيمشط ما دون عظمه ولحمه بأمشاط الحديد ويوضع المنشار على رأسه، تعرفون المنشار الذي تنشر به الأخشاب، حتى يفرق بين رجليه ما يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. ما تهتم. أنا أذكر أيها الإخوان بعض الناس مرة جاءني وقال لي: أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، والرجل بدأت أناقش وكذا، ودخلني من الغم شيء عظيم حتى قعدت عن أمور كنت أريد القيام بها. ثم قدر الله بعد فترة جاءني الرجل واعتذر، قال لي: والله أنا كان عندي ملاريا، يعني حمى، هذه الحمى طلعت في رأسي و يعني بدأت أتكلم بما يعني لا ينبغي. وبالأمس كان هناك رجل يحاكم أيضا ادعى النبوة عندنا. اليوم أحد الأطباء يحكي لنا يقول: لما كنا طلبة في كلية الطب يعني ذهبنا إلى المستشفى النفسية، مستشفى الأمراض النفسية، قال واحد من الناس قام يصيح يقول: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وآخر من المجانين يرد عليه: كذاب كذاب، أنت والله كذاب. قال ثم بعد حين الطبيب يسكتهما ويبدأ يشرح لنا، قال فيقوم الرجل مرة أخرى: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استجيبوا لي. والآخر يقوم يصح: كذاب كذاب. قال فالطبيب لما انزعج قال للآخر، يعني يريد يسكت أحدهما، قال له: لما تقول له كذاب؟ ليه؟ فقال له: أنا ما أرسلته. ونحن بين مصيبتين، واحد يدعي النبوة والآخر يدعي الألوهية. فالإنسان العاقل ما يتأثر بمثل هذا. قد تجد هناك من يدعي النبوة، قد تجد من يحمل مذهبا باطلا، من يقول على الله ما لا يعلم، وما أكثرهم في زماننا. لكن لا تعكر صفوك بمثل هذا. وبعض الناس متخصص، ما يأتيك إلا بالمشاكل، قل لك: أما سمعت هناك جماعة يقولون كذا وكذا، أو ما سمعت هناك من يفعلون كذا وكذا. يا أخي دعني فيما أنا، دعني فيما أنا فيه، ولا تكثر من الشكوى، لأن أنا عندي طاقة محدودة، طاقة محدودة. ثم الوصية التي بعدها أيها الإخوة الكرام: إياك إياك والاشتغال بالخلاف. لا تشتغل بالخلاف. ما معنى هذه الكلمة؟ الآن على الساحة الإسلامية أيها الإخوان خلافات شتى، خلافات بين العلماء، خلافات بين الجماعات، خلافات بين الساسة، خلافات بين الدعاء إلى الله عز وجل. لا تحشر نفسك في تلك الخلافات، لا تحشر نفسك في تلك الخلافات. أنا خلاص سأنتهي. استعن بالله ولا تعجز. وهناك وصية لتقي السبكي رحمه الله قال: ولا يزال طالب العلم عندي نبيلا ما لم يحشر أنفه في الخلافات التي كانت بين الكبار. إياك إياك أن تدخل فيما كان بين أبي حنيفة والثوري، بين مالك وابن أبي ذئب، بين أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي. يعني العلماء الأولون حصلت بينهم خلافات، ولربما تكلم بعضهم في بعض، وكذلك العلماء المعاصرون والدعاة والجماعات الدعوية وما إلى ذلك. بعض طلبة العلم ما عنده هم إلا أن يسمع فلان ماذا قال في فلان، والجماعة الفلانية ماذا كتبت عن الجماعة الفلانية، والحزب الفلاني ماذا قال عن فلان. هذا كله لا تعبأ به، استقبل على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. أنا أكتفي يعني بهذا القدر. وكما ذكرت لكم هناك يعني كتب يعني جيدة، كمن الكتب المعاصرة حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، ووصايا لطالب العلم للشيخ إبراهيم الحمد حفظه الله، وكذلك مقدمة صحيح مسلم للإمام أبي زكريا النووي رحمه الله، مقدمة إعلام الموقعين للإمام أبي عبد الله بن القيم رحمه الله. هذه كلها من الكتب النافعة المفيدة، بالإضافة إلى ما ذكرته في صدر حديثي. أسأل الله أن يجعل هذه الكلمات نافعة لي ولكم، وأن يجعلها لنا جميعا في صحائف الحسنات، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.